الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بتسجيلات الفردوس بالخارج أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، وهي للشيخ سعد الغنام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فكما تكلمنا في المرة الماضية عن موضوع التجديد بجانبه الصحيح، حيث قعدنا القواعد وأصلنا الأصول التي تتكلم عن هذا الموضوع المهم جدا، وبينا بأن عمدة من تكلموا عن موضوع التجديد كانوا ينطلقون من قوله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. والحديث رواه الحاكم وأبو داود وغيرهم، هو حديث صحيح كما بينا هناك، حيث بينا بأن التجديد الصحيح يدور على معاني، من ضمنها الإحياء وتجديد من درس من العمل بالكتاب والسنة. وذكرنا من ذلك إظهار السنة وقمع البدعة، وذكرنا من ذلك تكثير العلم ونشر الخير. كل هذا داخل في باب التجديد الواسع. وبينا كذلك بأن التجديد لا يمكن أن يقوم به فرد بعينه، لأن لفظة من يجدد لها دينها تحتمل أن يكون المعنى فرد أو يكون جماعة. فإن جاز وقوع التجديد في القرن الأول على يد المجدد عمر بن عبد العزيز رحمه الله لتوفر كثير من الصفات فيه رحمه الله، فمن بعده ربما يشاركهم يعني مشاركة كبيرة في التجديد. وذكرنا بأن قول الجمهور كذلك أن الشافعي رحمه الله هو مجدد القرن الثاني، واختلفوا بعد ذلك، ولكن القول الصحيح أن التجديد ينفر له عدد من الناس، فهذا في مجال الإنكار، وذاك في مجال نشر العلم، وهذا في مجال ترقيق القلوب، وهذا في إحياء الجهاد، كلهم يؤدون إلى إعادة الدين غضا طريا كما أنزل. فقد كان هناك الحقيقة أسئلة بودي أن أبدأ بها قبل أن أخوض الوجه الآخر من المحاضرة، كما وعدت أن تنال حظها من العرض، والأسئلة يعني متوقع أن يأتي أسئلة كذلك اليوم، فيعني نطرق البعض من الأسئلة ممن له مساس كبير بالموضوع، لكي كذلك يكتمل الأخوة لكي نبدأ الموضوع. يقول: كيف لا يشترط في المجدد أن يكون مجتهدا، ومن المعلوم أنه تستجد في كل عصر حوادث ونوادر، فإذا لم يكن المجدد فقيها فيها عالم بعلاجها فكيف يعتبر ذلك مجددا؟ والمعلوم أيضا أن المجدد يكون نعلم الناس وأفقاهم. نحن قلنا بأن السيوطي يرى بأن من شروط المجدد أن يكون مجتهد، ولكن خالفه جمهور العلماء، لأن المجدد ليس فقط فقيه، ليس فقط فقيه، قد يكون من أولي الأمر مثل عمر بن عبد العزيز، قد يكون شجاع بصير بالحرب، قد يكون مشتهر بالوعظ والإرشاد، فليس فقط مجال التجديد في محصور إنزال حكم الله عز وجل على مستجدة العصر بحيث يشترط له مثل هذا الشرط. السؤال يقول: هو هل الصحوة الإسلامية الموجودة في جميع أنحاء العالم، أنحاء العالم خصوصا البلاد الإسلامية والعربية، هي تجديد للدين؟ كل من قام بعمل لإحياء السنة وقمع البدعة وإحياء القلوب ربها بالله عز وجل فهو في الحقيقة يقوم بدور تجديدي، لكن لا يطرق عليه مجدد القرن كما سيأتي في هذا السؤال. هل الإمام تقي الدين أحمد بن تيمية يعتبر مجددين وأحمد بن حنبل؟ أنا قلت في المحاضرة وقد فهم بعض الأخوة كلامي خطأ حتى أني رجعت لاستماع الشريط للتأكد من وزن الألفاظ، فأقول أن أحمد بن حنبل رحمه الله ليس مجدد القرن الثاني، لأن مجدد القرن الثاني هو الشافعي المتوفي 204، فكان تجديده في رأس المئة الثانية يعني في آخرها، بينما الإمام أحمد رحمه الله في هذا الوقت لم يكن بعد له دور ولم يكن مشهور حيث توفي سنة 241، فهو مجدد للدين نعم، بل نصر الله عز وجل به الدين كما تعلمون في فتنة خلق القرآن. وكذلك الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، من ينكر من يستطيع أن يجرأ أن يتكلم عن دور ابن تيمية وينقص من قدره رحمه الله، فارتبط اسمه وتلميذه ابن القيم بمنهج السلف، ولكن ليسوا مجددين القرن السابع لأنهم رحمهم الله لا توفي 728 وتلميذه ابن القيم توفي سنة 751 هجرية، فهم مجددون باعتبار أنهم يحيون الدين ويقمعون البدع ويردون على أهل الابتداع ويحيون منهج السلف الصحيح، ولكن ليسوا مجدد القرن نعم، لأن مجدد القرن هو الذي يكون تجديده في نهاية القرن كما قال الرسول يبعث لهذه الأمة يجدد لها دينها، حتى قال ما قال يتوفى، قال يبعث في آخر القرن. إذن المقصود في آخر القرن التجديد وليس الموت. هل من مجدد في الجرح والتعديل؟ قيل مثلا بأن مجدد القرن الثاني في الجرح والتعديل هو يحيى بن معين رحمه الله. أحد الأخوة يقول يعني يسر في الحقيقة في سؤاله، أنا اختصرت بعض الأسئلة كتبت لها إشارات هنا بالحديث عن أحوال كردستان وهي أحوال مؤلمة جدا في الاتحاد السوفيتي المتفكك، يموت الآلاف بل وصل القتلى إلى حوالي 20,000 ولا أحد يدري، الإعلام لا يتكلم عن هذه القضية مع الأسف مع أنها قضية مسلمة وجرح ينزف هناك. أسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين وأن يعلي كلامته وأن يدمر أعداء الدين. أحد الإخوان كذلك عنده تساؤل مهم في محله، يقول هل محمد الباقر من الرافضة أم أنهم ينتسبون إليه وهو يرى بريء منهم؟ أرجو إعطاء نبذة قصيرة. أنا قلت أن ابن الأثير رحمه الله في جامع الأصول في أثناء شرحه لحديث أبو داود إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة ذكر بعض علماء الرافضة، والذين ذكرهم ليسوا من مثل محمد الباقر، محمد الباقر من الفقهاء المشهورين، ولكن من بعده ممن دخل عليهم العقائد الفاسدة عقائد الرفض وغيرها هم الذين استغرب شمس الحق أبادي في كتابه عون المعبود كيف عدهم ابن الأثير من المجددين، وإلا محمد الباقر من أئمة السنة كما بينا في محاضرتنا عن الرافضة. هل فضلة الشيخ العزيز بن باز يعد مجددين؟ قلت بأنه قد يكون مجدد القرن الله أعلم، لكن جهود الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ناصر الدين الألباني في الدب عن السنة وبيان السقيم والصحيح جهود جبارة وكبيرة جدا، ولكن ليس مثلي يقرر من هو المجدد لأن هذا يحتاج إلى قرائن وبحث من العلماء المختصين والله أعلم. أحد الأخوة يقول أن غالبية الدول العربية الإسلامية تحيي ذكر المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم. المهم فلماذا لا نعتبر ذلك من باب التجديد لهذه الذكرى العظيمة؟ هذا ليس تجديد، هذا ابتداع، لأن التجديد هو ذكرنا من معانيه هو إحياء السنة وقمع البدعة، وإحياء ذكرى مولده هذه بدعة عظيمة لم يفعلها لا الصحابة ولا التابعون ولا من تبعهم ولا من نحنحه من الأئمة المجتهدين وأئمة المذاهب ومن كان على معتقد السلف من الأئمة، لم توجد إلا في القرن السادس، فالقرون التي ذكر فيها الخيرية لم تكن موجودة في هذه البدعة. فإحياء المولد في الحقيقة ليس هو تجديد، إنما هو بدعة ظاهرة، وتجديد حياة الله صلى الله عليه وسلم إنما هو العمل به ونشر علمه والحث على التزام السنة، هذا هو التجديد له صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال عن الاعتبار في تاريخ المجدد، هل ولادة أم الوفاة أم اشتهار؟ الاعتبار هو الدور التجديدي البعث، أعمالها الكبيرة التي جدد بها الدين، هذا هو الاعتبار. فتجديد مثلا عمر بن العيز كان على رأس المهنة الأولى وأعماله الكبيرة، والشافعي كانت أعماله الكبيرة التي أشرنا لها كانت في نهاية المئة الثانية، والشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كانت أعماله الكبيرة في نهاية المئة الثانية عشر. تقريبا باقي الأسئلة يعني سبق الحديث عنها، نبدأ إن شاء الله بهذا الموضوع الآخر الطويل في الحقيقة، وربما تكون هذه المرة من أكثر المرات التي احترت في كيف طرق هذا الموضوع، فقد جمعت فيه مادة كبيرة جدا، ولكن من أين أتي هذا الموضوع في الحقيقة، يعني قد صعب علي المدخل المناسب لمثل هذا الموضوع، لأن الموضوع في الحقيقة قد يكون يعني جديد على الكثير. هذا الموضوع موضوع التجديد الممسوخ اللي سميناه التجديد، مسخ للدين، تجديد للدين أم مسخ له. وأنا أعلم بأن البعض من الإخوة لهم دراية بهذا الموضوع، أن أغلب الإخوة ربما لم يسمعوا بهذا الموضوع يعني بشكل مفصل، ربما سمعوا به بشكل أو بآخر. هذا الموضوع في الحقيقة موضوع التجديد الغرب يعتني به، الغرب الكافر يعتني بعدد من المفكرين وبعض الجهات العلمية والمعاهد والجمعيات والندوات من أجل في الحقيقة هدم الدين باسم الدين، لأنهم جربوا محاربة الدين عسكريا في تاريخ الإسلام فلم يفلح، واجهوا صعوبات معروفة لكم جميعا. وفي العصور المتأخرة بعد نهاية الحروب الإسلامية الصحيحة مع الغرب وإفلاس الغرب من صرع المسلمين، بدأوا عن طريق ما يسمى بالغزو الفكري، الحرب الفكرية، وقد نجحوا في فترة من الفترات عندما كان العالم الإسلامي في حالة تضعضع وضعف، تبنى بعض المفكرين الذين رضعوا لبان الكفر والإلحاد من أوروبا مسألة التغريب، وقالوا بأن المسلمين لكي ينتصروا لابد أن يوموا وجوههم قبل الغرب، وأن يزهدوا في الشرق وتقاليد الشرق. وتربع على هذا المنهج عدد كبير من الأموات ممن ماتوا، وكثير منهم كذلك من الأحياء، ولكن هؤلاء كانوا يحملون العلمانية مباشرة، العلمانية الصريحة، أي الدين ليس له علاقة بالحياة. العلمانية السيكروليزم ترجمتها يعني اللادينية، يعني الحياتية، يعني الدين ليس له علاقة مطلقا بالحياة. وقد خاض العلمانيون بجميع جبهاتهم، القوميون والشيوعيون والليبراليون، معارك طاحنة مع التيار الإسلامي من أجل إجهاضه، ولكنهم أفلسوا بحمد الله عز وجل، وتساقطوا الواحد تلو الآخر، فالشيوعية سقطت في محرابها، والقومية أفلست وكانت آخر طعنة في نعشها الفعلة الصدامية التي نحرت القومية العربية وأثبتت بأنها فرى وكلام فارغ تعلق به الناس عقود. وكذلك بعد هزيمة 67 الميلادية أفلست كل الشعراء، توجه الناس قبل ماذا؟ قبل الإسلام، فبزغت الصحوة الإسلامية فجر لهذه الأمة وميلاد جديد لبعث هذه الأمة. ما العمل لمقاومة هذه الصحوة؟ حاول بعض العلمانيون كذلك مناطحة هذه الصحوة، ولكن أصبحت شعاراتهم مستهلكة، فلفظهم الشارع، وأصبحت كلماتهم وشعاراتهم سامجة لا تؤثر. فماذا فعلوا؟ زرعوا تجديد خطير، تجديد باسم ما يسموه المفكرين الإسلاميين المستنيرين العقلانيين، ممن يعزفون على الإسلام ويتكلمون عن القرآن ويتكلمون عن السنة ويتكلمون عن الوحي، ولكنهم يحاربون الإسلام بهذه الطريقة. يقول مثلا أحد المبشرين في مؤتمر في القاهرة سنة 1905 قبل عقود، هذا تقرير سري للقس غير دينار في ابحاث هذا المؤتمر، يقول ان حركات التحرر في الاسلام لم تتطور هنا، يقصد مصر، كما هي الحال في الهند، سوف نتكلم عن الهند بعد قليل، ولا يزال المسلمون هنا بعيدون بدرجة كبيرة عن الاسلام الجديد. يعني ما زال الوضع في مصر في ذلك الوقت اسلام يعني سلفي متمسك باهداب الكتاب والسنة، بينما الهند كما سوف نشير ان شاء الله قد يعني دخل التجديد السيء هذا قبل مصر. الذي نما في الهند، ولا يزال المسلمون هنا بعيدون بدرجة كبيرة عن الاسلام الجديد الذي نما في الهند، ولكن مع ذلك فانه قد بدأت تنشأ في مصر حركة اصلاح تزداد اهميتها كل يوم، والذي يقود هذه الحركة هو المفتي الاكبر السابق محمد عبده، الذي يدعو للعودة الى القرآن مع عدم قبول الحديث كحجة في مسائل العقيدة، ويقال ان له تأثير في صغار المشايخ والافندية، الا ان المشايخ الكبار ينظر اليه بعين الشك. وبالرغم من كل شيء فقد ترك اثاره، ويوجد الان كثير من الشباب ممن تلقوا تعليما غربيا يحملون اراءه ويطورونها. ثم تكلم عن الصعوبات التي تواجه هذه الحركة الى ان قال: ولكن اهلية وذكاء امثال هؤلاء الرجال الجدد تجعلنا نتحقق من ضرورة رعايتهم، رعاية شاملة ومخصوصة مع جهد ومثابرة متواصلة للاتفاق معهم. اذن هؤلاء الاسماء كما ان شاء الله سيأتي: قاسم امين وعلي عبد الرزاق وخير الدين التوسني ورفاعة الطنطاوي، كل هؤلاء تحت رعاية الغرب، ويرقبهم ويرعاهم ويكلأهم برعايته، لانه يعلم بان هؤلاء جنود مخلصون لعقيدته وفكره. احد المستشرقين هو جولد سيهر، مشهور في الطعن في الاسلام، يقول في كتاب العقيدة والشريعة: هناك ثلاث طرق لتطوير الاسلام، الاسلام المتطور، الاسلام المتجدد. الثغرة الاولى او الطريقة الاولى فتح ثغرة في حصن السنة المنيع، لان المسلمين يتقيدوا بالفكرة السنية المتشددة التي يعدونها المعيار الاوحد للحق والقانون. اذا اول طريقة فتح ثغرة في السنة كما سيأتي في تفريقهم بين المتواتر والآحاد والسنة التشريعية والغير تشريعية. اثنين، تجاوز ما تقرر في عصور الإسلام الأولى من عادات وتقاليد، تجاوزها واعتبارها من مخلفات الماضي، وأنها كان لها مقتضيات انتهت مقتضياتها الآن فلا داعي للتعلق بها. ثلاثة، هذا مستشرق طبعا درس الإسلام وعرف عصور الفقه، يعرف كيف يؤكل الكف. الاستفادة من مفهوم المصلحة، أي ما يقتضيه الصالح العام وهو الغاية من تطبيق الشريعة، وهو مفهوم واسع، ومن الممكن بناء عليه التخلي عن القواعد التي قرأتها الشريعة. إذا ما ثبت أن مصلحة الجماعة تطلب حكما يغير حكم الشرع، هذا في صفحة 253-256. وهناك أيضا مبدأ تبعية الأحكام للأحوال، ويمكن اتخاذ أحكام جديدة في الظروف التي تتغير. إذن العقرانيون المعاصرون كما سيأتي يتطابقون مع تلك الخطط، طعنوا في السنة واعتبروا ما فعله السلف الصالح الصحابة والتابعون أمر يليق بهم لظروفهم، فنحن لسنا ملزمين باتباعه. وكذلك مفهوم المصلحة تجدهم دائما يدندنون حوله، ويسعون مفهوم المصلحة لقصر النصوص الشرعية وإدخال ما يريد من التجديد المزعوم على ما تقتضي المصلحة عندهم. لذلك أتذكر الآن المقال الخبيث الذي كتبه غازي القصيبي في مجلة اليمامة قبل تقريبا 3 سنوات، عندما تكلم في مقال ربما كتب له هو، لأن هؤلاء قد يكتب لهم غيرهم، ولكن يضفي عليه هذا الاسم نوع من القبول. فتكلم عن تغير الفتوى بتغير الزمان، ونقل كلام عجيب لابن القيم من إعلام الموقعين كما سيأتي، وقد رد عليه وعري كما تذكرون بحمد الله عز وجل في تلك الفترة. وأذكر أن كان بعدها محاضرة الشيخ سلمان العودة بعنوان القول على الله بغير العلم، وبين تهافت أقوال هذا الرجل وكيف أخذ واجتزأ وبتر كلام ابن القيم لما يريد من الأمور المنكرة. وإن شاء الله سوف ننقل يعني كلام لابن القيم حول هذا الموضوع في نهاية المحاضرة. طبعا غازي القصيبي الآن لا يمكن أن يأثر في هذه الصحوة، ولكن قد يقوم بالدور غيره لأنه قد تعرى وانكشف لأنه خارج الصف الإسلامي، فيمكن أن يقوم بالدور غيره، نسأل الله السلام والعافية، من حيث يشعرون أو لا يشعرون. نتكلم الآن عن بداية العصرانية. بداية العصرانية سمونها هذه مودرنزم يعني العصرانية، التجديد أو الإيفولويشن يعني التطور، تطوير الإسلام، يعني جعل الإسلام عصري ما يؤخذ به الصورة التقليدية. وهذه المصطلحات عندما أقولها باللغة الأجنبية لكي أذكر لكم أصولها، لأن الفكرة أتت من الغرب أصلا ليست من هنا. حتى النصرانية تطورت كما يقولون، لوثر هو الذي طور النصرانية، فهم يقولون بأن الإسلام التقليدي هو الذي أعاق الأمة الإسلامية، فلكي يتطور الإسلام لابد أن نضفي عليه فهم جديد وتطور جديد يسمونه العصرانية، يعني الإسلام العصري. أتكلم بشكل سريع جدا لضيق الوقت عن أول داعي العصراني في العالم الإسلامي، وهو السيد أحمد خان، المتوفي سنة 1315 هجري، يعني قبل تقريبا قرن من الزمان، ولد 1232. هذا طبعا ربيب للإنجليز وحليف للإنجليز، أول من جرى على الطعن في الشريعة، وآراءه كانت يعني كالتالي بشكل سريع: اعتبر القرآن الكريم هو الأساس في فهم الإسلام. أما الأحاديث تقسمها إلى قسمين: متواترة وآحاد، وهذا التقسيم معروف عند علماء الحديث. الآحاد يردها كلها، هذا طبعا ليس بصحيح كما تعلمون، والمتواترة يقبلها، ولكن يقبلها في أي باب؟ في باب العقائد، في العبادات. أما في مسائل الدنيا، في مسائل المال، الاقتصاد، الإدارة، كل هذه ما يقبلها غير ملزمة. إذن يعني نسخ الدين من قواعده. كذلك يرفض سيد خان بعض الحدود، مثلا حد الزنا تطبيقا لقاعدته وهو المحصن، يقول بأن هذا لم يرد في القرآن. هذا طبعا رد لأمر معلوم من الدين بالضرورة. تتلمذ على هذا العصراني سير أحمد علي المتوفي سنة 1928، وكذلك محمد إقبال المتوفي سنة 1938، وهو كذلك أديب إسلامي ولكن له تجديدات خطيرة للفكر الإسلامي، له كتاب من تجديد الفكر الإسلامي. من تجديداته يرى بأن أصول الفقه وقواعدها التي قاعدها العلماء هذا يجب أن يغير، تجديد ليس فقط في الفروع في الفقه إنما في أصول الفقه. ثم سرى أداء إلى مصر محمد عبده وتلاميذه مثل قاسم أمين وعلي عبد الرزاق وقبلهم جمال الدين الأفغاني. هذه في الحقيقة لمحة سريعة تاريخية عن هؤلاء الأموات الذين هم بواكير العصرانية في العالم الإسلامي. يعنينا العصرانية في العالم الإسلامي في الوقت الحاضر المفكرين الأحياء في الغالب، بعضهم مات ولكن أغلبهم أحياء، وهؤلاء المفكرون ترفع عليهم ألقاب كبيرة من أجل أن يتسللوا إلى السد بين المسلمين. فلا تتعجب مثلا عندما يسمى مثلا خالد محمد خالد الكاتب الإسلامي إيش الكبير، والمفكر الإسلامي فهو الويدي، وأحمد كمال أبو المجد، وحسين أحمد أمين، محمد أحمد خلف الله، من رموز العصرانية الذين يطعنون في الدين كما سيأتي إن شاء الله موثق، وبعضهم قد حضرت له شخصيا واستمعت كلامه تحت قبة واحدة، مثل محمد عمارة وخالد محمد خالد في ندوات الجنادرية التي نواظب عليها منذ سنوات لمتابعة هذا الموضوع عن قرب بدلا من الكتب نسمع من أفواههم. يتبنى هذا التيار مجلة مرفوضة لولا الدعم اسمها مجلة المسلم المعاصر. مجلة المسلم المعاصر رئيس تحريرها جمال الدين عطية قد وضح في أول عدد من أعداد هذه المجلة الهدف من هذه المجلة والمنهج الذي تسير عليه، فقال في افتتاحية العدد الأول وصف المجلة بأنها مجلة الاجتهاد، وأنها تنطلق من ضرورة الاجتهاد وتتخذه طريقا فكريا، ولا تكتفي بالبحث في ضرورة أسباب الاجتهاد في فروع الفقه، بل تتعداه إلى بحوث الاجتهاد في أصول الفقه. وقد كان العدد الأول حافل بالبحوث حول هذا الموضوع، حول تجديد في أصول الفقه. أما كتاب هؤلاء المجلة فمن ما ذكرت مثلا معروف الدواليبي، فهم هويدي، أحمد كبار، أبو المجد، محمد عبارة، خالد محمد خالد، حسين أحمد أمين، أنويهي، محمد احمد خلف الله وغيرهم كثير ممن يتزعمون هذا التيار. سوف نحاول ان نجتزئ من كل واحد من هؤلاء لان لهم كتابات اسلامية كثيرة، بل بعضهم لا اكثر من 50 كتاب مثل محمد عمارة مثلا، وكتب موجودة موجودة في المكتبات، وعندي الكثير منهم من ذلك لمحمد عمارة مثلا يعني، ولخالد محمد خالد وغيره. محمد عمارة له كتب عناوينها مخيفة، المعتزلة مثلا مشكلة الحرية الإسلامية، يبين بأن المعتزلة هم الصفحة البيضاء في تاريخ الإسلام، وغيره كثير من الأمور التي نسمعها بآذاننا ونقرأها في كتبهم الموجودة المطبوعة بطبعاتها الجديدة التي لم تتغير، لكي لا يقول أن هذه لكي لا يقول أحد بأن هذه كتب قديمة وتغيرت الطبعات. الطبعات التي تغرفها المطبوعات المطابع لا زالت تحمل تلك الآراء التي أقرأها عليكم. يقول مثلا أحمد كمال أبو المجد: الاجتهاد الذي نحتاج إليه اليوم ويحتاج إليه المسلمون ليس اجتهاد في الفروع وحدها، إنما هو اجتهاد في الأصول كذلك. ومن دعا كذلك للاجتهاد في أصول الفقه كذلك حسين أحمد أمين ومحمد فتحي عثمان وحسن الترابي في كتابه تجديد أصول الفقه، كل هؤلاء دعوا إلى تجديد في أصول الفقه، لأن تجديد أصول الفقه سيؤدي إلى كسر القواعد الشرعية والأصول، بالتالي ينطلقون لهدم الشريعة كما يريدون. وعندما أتكلم عن بعض الأسماء ليس معناهم أنهم كلهم يريدون الدمار للإسلام، بعضهم مجتهد نسأل الله عز وجل أن يهديهم ويتولاهم ويرجعهم إلى الحق، ليس كلهم يعني بالخبث مثل ما. لذلك لم أذكر مثلا في هذه المحاضرة أحمد بهاء الدين مثلا، أو فرج فودة الهالك، أو زكي نجيب محمود، أو فؤاد زكريا من رؤوس العلمنة، لكن هؤلاء يمثلون تيار الإسلام. ومن عجب العجب أن أحد الندوات أقيمت في القاهرة في هامش معرض الكتاب كان يمثل جبهة العلمانيين فؤاد زكريا وأحمد بهاء الدين، ويمثل الجبهة الإسلامية محمد عمارة ومحمد الغزال. يعني هؤلاء حاولوا الذب عن الإسلام لكن أفكارهم خطيرة كما سيأتي إن شاء الله. أما الإسلام بمفهوم السلف، الإسلام السلفي النافع، هذا طبعا لا يطلقونه بل يعتبرون جمود ورجعية وتخلف وفهم للإسلام القديم. يقول أحمد كمال أبو المجد: وكثيرا ما يكون هذا الباب باب التفسير، يقصد أن يعني كما قال شيخهم غاردنر طرق لتطوير الإسلام ذكرنا 3 طرق: كسر حاجز السنة المنيع وتأويل، وذكرنا كذلك استفادة من مصلحة، وهذا كذلك يفتح باب جديد اللي هو باب تفسير القرآن. يقول أن القرآن مقدس لكن عن طريق التفسير ممكن نعمل ما نريد. وكثيرا ما يكون هذا الباب باب التفسير أوسع باب التجديد، لأنه يلتزم أساسا بالنص ولا يحاول معارضته بدليل آخر، ولكنه يحمله مع ذلك كل ما يريد مما قد لا يكون مقصودا أصلا، أو يختار من معاني مختلفة أكثرها اتفاقا مع ميله واجتهاده واختياره. وما أصدق ما قرره أحد الرؤساء المحكمة العليا الأمريكية، اسمع، في شرح موقف القاري من نصوص الدستور، حيث يقول إننا نخضع للدستور ولكن الدستور هو ما نقرره نحن. إنه كذلك حوار، هذا في كتاب حوار لا مواجهة صفحة 66، يقول يقارن كلام الله عز وجل وكلام الرسول بالدستور الأمريكي. يقول يجب القاضي أنه ما يخضع لنا للدستور لأنه هو واضع الدستور، إنما يكون فيه مرونة في فهم النص فيختار منه ما يليق بالمصلح. فكذلك نتعامل مع القرآن كما يتعامل القاضي الأمريكي مع الدستور الأمريكي البشري. إذن باب التفسير يقول ممكن اختيار مثلا من شوارد كلام العلماء واختيار الأقوال الساقطة، ومن خلالها يمكن أن يؤول الإسلام. سامي هويدي في مقال له في مجلة عربي، حقيقة هناك ملف جابها لأحد الأخوة جزاه الله خير من باب المساعدة في هذا الموضوع، ملف متكامل عن كل واحد من هؤلاء، ولكن الوقت لا يسمح، تحتاج إلى 3 أو 4 محاضرات، لكن اجتزأت يعني من الكتب ومن المقالات ما يليك فقط، ولعل هذه الإشارة تغني اللبيب. وإلا هناك ملف متكامل أدرى من له معرفة بالشريعة والعقيدة يعرف أن هذا التيار خطير ولا يمكن أن يدافع عن هؤلاء وأرامل التجديد إذا كان يؤمن إيمانا كاملا بالكتاب والسنة ويعتقد بأن الشريعة ملزمة للناس في جميع شؤونهم إلى قيام الساعة. فهم الويبي في مقاله في مجلة العربي عدد 235 في صفحة 34 يقول بعنوان عنوان المقال ما هو: وثنيون هم عبدة النصوص. وثنيون هم عبدة النصوص. يقول: ما العمل إذا لم تحقق النصوص تحت أي ضرب مقاصد الشريعة؟ وبدأ أن هناك تعارض بينهما. إن الثابت عند أغلب الفقهاء أن المصلحة تقدم على النص. طبعا هذه عمومات بدون دليل، وما أكثر العمومات عندهم، ما عندهم ميزان علمي ومنهج علمي لوزن الكلمات، يلقون بالكلمات جزافا. يقول: أغلب الفقهاء يرون أن المصلحة تقدم على النص، إلى أن قال عن الامتثال للنصوص: وتلك وثنية جديدة. ذلك أن الوثنية ليست فقط عبادة الأصنام، فهذه صيغة الزمن القديم، ولكن وثنية هذا الزمان صارت تتمثل في عبادة القوالب والرموز، في عبادة النصوص والطقوس. إذن خضوع للنص وانصياع ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أن يكون مخيرة من أمرهم، هذا يعتبر وثنية جديدة، ويجب إعمال العقل في النص واستخراج الحقيقة والمصلحة من تلاقي النص. هذا فهم الويدي. هذا مفتي جبل لبنان عبد الله العلايلي مفتي، يقول في كتابي أين الخطأ، وهو بعنوان آخر كبير: نظرات في تصحيح مفاهيم ونظرة تجديد. بعد أن أورد حديث الحاكم، كل ما كما قلت كل من أراد أن يهدم الدين لابد أن يبدأ بحديث الحاكم، يصدر هذا الحديث يجدد لها دينها. يقول: الحديث الكريم هذا هو في نظري دستور كامل لحركية الشريعة ودينانيتها في مجال سيرورات الزمن، فهي في تجدد دائم. يجوز أصنام الصيام في مسار طويل، إذ فلا قوالب ولا أنماط ولا مناهج ثابتة، بل تبدلية عامة دائمة. ويستطرد قائلا: ثم نقع في الحديث الشريف على عبارة يجدد ديها، وهي أمضى في الدلالة على التشكل والتكيف بحسب الموجب أو المقتضى، يعني تتشكل على حسب مقتضى الزمن وظروف الحياة. وإذا ضمننا الحديث السابق إلى مثيل له، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أني بعث بالحنيفية السمحة، تتضح ببيان جلي أن خاصية الشريعة الأولى هي الطواعية، يعني الخضوع لمصالح الناس، وأن النفس فقط رسم نزل فترة معينة ولسنا ملزمين به، إنما المصلحة ومقتضى والموجب للنص هو الذي نأخذه. هذا مقدمة تنظيرية. نأتي للتطبيق للعلائلي. قد مثلا واحد يقول: أحسن الظن في هذه العبارة، قد تحتمل معنى آخر، يمكن أن تحمل معنى آخر، ولكن عندما يسحب البساط من تحتك ويلزم هو بالفهم، ما ليس لك مناص في أن تحملها على تطبيقات لهذه المقدمة التنظيرية. يقول عن الحدود الشرعية التي فيها قرآن يتلى وفيها حديث نبوي صحيحة: وخلاصة من تهيت إليه أن العقوبات المنصوصة ليست مقصودة بأعيانها حرفيا بل بغاياتها، فكل ما أدى مؤداها يكون بمثابتها وتظل هي الحد الأقصى. فانتهيت إلى هذا الرأي انسياقا مع روح القرآن الكريم الذي جعل قصاص صيانة للحياة وإشاعة للأمن، وليس شوف أعوذ بالله استغفر الله من هذا القول، وليس لجعل الحياة مجموعة من المعتوهين من أصحاب الأيدي المقطعة والأرجل المقطعة. يقول روح القرآن ليس تقطيع اليد، إنما المقصود صيانة المجتمع. فإذا تحقق السجن بالتربية بأربع على خطأ نفسيين، هذا المقصود صيانة الحياة، وليس المقصود بالنص القرآن تحويل المجتمع إلى مجموعة من المعتوهين من أصحاب الأيدي المقطعة والأرجل المقطعة وغيرهم من النصوص التي تدل على هذا، نستغفر الله من قراءة هذه النصوص. ولكن لخطورة هذا التيار يسمونه المستنير العقلاني الإسلام الحضاري، لا بد من كشف عواره وبيان خطورته. العصرانيين هؤلاء يستفيدون لإدخال المضامين التي يريدون في هدم الشريعة باللعب بالمصطلحات، وقد عراهم جمال السلطان في كتابه غزو من الداخل وجذر العراق، وهذا الكتاب في جملته طيب ولكن عليه ملاحظات، عليه ملاحظات ليس هذا محلها الآن، ولكن في جملته كتاب طيب عرى هذا التيار. فهم يدخلون مضامين ومصطلحات جديدة مع الزمن قد تحمل مضامين غير شرعية. لذلك كان من ضمن المخططات الغربية غير مخططات جولد تشهر التي ذكرناها مخطط زرع مصطلحات جديدة بدلا من المصطلحات الشرعية. مثلا الثقافة تزرع بدل الشريعة، الإسلام الحضاري بدل كلمة الإسلام، الإسلام بالمعنى الحضاري والإسلام بالمعنى السلفي، يقول الإسلام السلفي هذه ما يطرقونها، الإسلام بالمعنى الحضاري. قد سمعت هذا بإذن أكثر مرة محمد عمارة في الأدوات الجنادريتني التي نحضرها، يقول أنا عندما أتكلم عن الإسلام لا أقصد الإسلام السلفي القديم، أقصد الإسلام الخلاق بالمعنى الحضاري. طبعا مصطلحات رنانة ينساق وراءها كثير من السذج. الإسلام الحضاري يعني كلمة طيبة، الحضارة من الإسلام يكون متطور، ولكن مع الزمن تحمل هذا المصطلح الجديد والكلمة اللغوية الجديدة مضامين خطيرة لهدم الشريعة من الداخل. يقول محمد عمارة ذاكرا فضائل الاستنارة الحديثة، فيقول إنها دحضت الفكر اللاقومي الذي ساد في العصور الوسطى وسار في ركاب السلطة غير القومية مملوكية أو عثمانية التي جعلت رابطة الدين والملة هي المعيار. يعني يجعل هذه ملاحظة عليها أنها جعلت الرابطة هي الإسلامية، ولا تتعجب من هذا، فقد جلاه بعد حفرين فقال عن معجزات الفكر أو منجزات الفكر المستنير، يقول إنه طوى صفحة التاريخ، فكر الإرارة هذا فكر العقلاني طوى صفحة التاريخ الذي كان يقسم الناس إلى مؤمنين وكفار ليبسط مكانها صفحة الحضارة الحديثة التي تميز بين الأمم والشعوب على أساس من التحضر والخشونة والبداوة. هذا في كتاب فجر اليقظة العربية في صفحة 23 و24، يقول أن الإسلام الحضاري طوى الصفحة اللي كانت تقسم من إلى مؤمنين وحل محلها تقسيم آخر على أساس من الرقي والتحضر والأخذ بأسباب التقدم. ثم يضيف قائلا يتكلم عن المأمون الذي ناصر المعتزلة، وقد سمعته كذلك وأقول هذه شهادة حق، أسأل الله عز وجل يوم القيامة أنه يثني على المعتزلة سنة عصر تحت قبة في فندق الأنثى في الرياض في كل سنة. يقول الخليفة العباسي المستنير اللي هو المأمون الذي جعل من الفكر الاعتزالي مذهبا رسميا للدولة وحمل الناس على القول بخلق القرآن وحدوثه، هذا يتكلم عنه أنه خليفة مستنير ليس سلفي جامد على النصوص. وكان للدكتور سعيد بن زعير حفظه الله جهود كبيرة في السنوات الماضية في تعرية هؤلاء تحت هذه القبة يعريهم، وله لطائف لطيفة من ذلك أذكر، كان يقول لهم لأن بعضهم أصل شيوعي أو أصل قومي يعني اهتدوا بعضهم إلى الحق وبعضهم تلبس عندما الصحوة الإسلامية، لكن ما نعلم أحد بعينه، الله أعلم ما يعلم قلوب الله عز وجل، لكن ما إلا الفضل نتعامل معها، لكن من لطائفه يقول أن الله عز وجل يقبل التوبة، أي إنسان لو كان كافر مشرك شيوعي مؤمن الله عز وجل يقبل توبته، لكن هذا التائب يتحول إلى مفكر إسلامي ومنظر في لحظة ويبدأ يكتب على الإسلام يصلح حاله، ما يتكلم عن الإسلام. من العلماء الأتباعات اللي عاشوا للإسلام وتعلموا الإسلام وفهموا الإسلام هو الذي يتكلم عن الإسلام. لذلك كان من الجهل عندما أسلم رجيه جارودي وسموه رجاء جارودي فجعله مفكر إسلام واستدعي واستكتب وحضر في مؤتمرات إسلامية كبيرة، ثم أتى بالعجائب فتكلم عن الإسلام أو الدين العالمي، قال لو خرجت النصراني واليهودي والإسلام لا وجد دين يحل مشكلات العالم مشكلة. ومن عجائبهم كذلك أنه كان يقول حفظه الله يقول أنا تعجب من الذين يتكلمون عن الصحة الإسلامية وهم لم يقوموا بالواجبات الظاهرة وفعلوا المحرمات المشهورة، فتجد أحدهم حليق الوجه حليق حتى الشارب ويتكلم عن الإسلام يلبس بس مشت، وهذا تجعله ليش مفكر إسلام وكاتب إسلامي الكبير. هذا هكذا يجب أن يقرأ الإنسان من كل مهب ودب، يقرأ للعلماء الأسباب ممن عاشوا الإسلام وعملوا الإسلام وأدوارهم واضحة في نظام الإسلام والعمل الإسلام. محمد عمارة مثلا مرة أخرى هداه الله يقول يتكلم عن الإسلام، يقول هناك إسلامي، هناك الإسلام الدين وهو نص القرآن، شوف التقسيمات العقرانية مستنيرين، هناك الإسلام الدين وهو نص القرآن وفتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم في قضايا الدين الخاصة وهي علوم الوحي، حتى ألفاظهم ما تدل على عمق شرعي، يعني تدل على قصور في فهم بدنيات الشريعة. وهناك الإسلام الحضاري وهو ثمرات العقل المسلم الذي استغنى فيها عن الوحي، ومنها أمور الدولة، فلم تكن الدولة هدفا من أهداف الوحي، فلا أصل ولا أصل من أصول الدين، بل إنجازا سياسيا حضاريا قوميا. يعني هذه إنجازات من العقل، الدين ما له علاقة في السياسة ولا في الاقتصاد، الدين فقط في الإسلام الدين، في صلاة العصر أربع، في أن الله عز وجل سميع بصير، وفي الشفاعات، وقد يعني بعضهم لا يؤمن بها على الوجه الصحيح على منهج السلف، حيث قد بعضهم يؤول، ولكن على أي حال يقرون بأن الإسلام الدين ليس له علاقة بالإنجازات في مجال السياسة والاقتصاد، وهذا وجه من أوجه العلمانية. هذا ذكره في الإسلام وقضايا العصر في صفحة 11. إلى أن قال الإسلام الدين وهو قضايا الغيبية التي حكاها القرآن، والإسلام الشريعة وهو ما يدخل في إرادة البشر واجتهاداتهم كمشرعين في مصالحهم المتغير المتطورة. هذا ذكره في المعتزلة وأصول الحكم في صفحة 329. هذا الكاتب الإسلامي الكبير خالد محمد خالد هداه الله يقول أعظم مزايا الإسلام احترام المعاصرة. طيب ما هي المعاصرة؟ اسمع ماذا يقول محمد خالد محمد خالد في شرح المعاصرة في الأهرام القاهرية في تاريخ 24/6/1984. يقولون عن المعاصرة قدرته يعني الإسلام بمبادئه وبروحه وبتجربته على التفاعل الذكي مع التطور المستمر لأشكال الحياة واحتياجات الناس، والذين يجردون الإسلام من مزية المعاصرة إنما يسلبونه حقه في أن يكون دينا عاما وخالدا. وقد سألت وإليك الجواب، وقد سألت وإليك الجواب في نفس المقام، وهذا لأول وهذا لا غبار عليه، يعني الكلام الماضي ما في مشكلة، الإسلام بنصوصها المطلقة العامة يهضم مقتضيات العصر، والمجتهدين العلماء ينزلون أحكام الله عز وجل على المستجدات ما في مشكلة، ولكن التطبيق يجلي هذا الكلام المطاطي. فيقول سؤال الإمام الشافعي رضي الله عنه في نفس المقال عن الشعر، فقال حسنه حسن وقبيحه قبيح، وهذا ما تقوله شريعة الإسلام عن الفن في شتى مجالاته، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وأسمعك تسألني وما الذي يحدد معايير الحسن والقبح يعني في الفن، وأجيبك إنه الذوق العام للمجتمع في ظل القيم الخالدة التي يدور في فلكها الجنس البشري كله وليس المسلم وحده. يعني معايير الحسن والقبح في الفن هو ما يدور في الفلك البشري، إذا مثلا ارتضى الغرب والشرق بأن مثلا الغناء مثل أغنية أم كلثوم مش اللي حقت اللي يقول الغزالي هذه زينة يقول مش هي ها مش الأغنية قل أبياتها هذا لا عشان نبينها مدري الحج عرفات وكذا يعني أغنية إسلامية. فيقول بأن الذوق العام البشري هو الذي يحدد معايير القبح، يعني ليس الكتاب والسنة هو اللي يحدد. إذن الشعر حسن وحسن وقبيحه قبيح، والفن حسن وحسن وقبيح، من يحدد القبح والحسن هو الذوق البشري العام وليس المسلم وحده ليس الكتاب والسنة. إذا اتفق الغرب على أن هناك أمر طيب فهو طيب، لأن مسألة إجماع. زكي نجيب محمود من الألمانيين المشهورين لكنه فاء أخيرا لكتب التراث ويعبر عن عودة التراث بأشبه كما ذكر في أحد كتبه يقول انا قضيت عمري في القراءة في كتب الغرب والتتلمذ على الغرب ولم انتبه للتراث الاسلامي الا في اخريه ايامي بعدما كبر السن. فكان يعني قرأت في التراث الاسلامي مثل انسان دخل المعرض او متحف اللوفر وقيل له يجب عليك ان تتأمل جميع محتويات متحف اللوفر بخلال ساعة. فهو يتنقل من معروضة ومخطوطة بسرعة فيقول انا لم يتح لي فرصة لهضم التراث الاسلامي. تتلمذ على ماذا؟ على الفكر الغربي من الى. فهو حاول في السنوات الاخيرة ان يربط التراث الاسلامي بما عنده من تطورات فاتى بالعجائب. فيقول ذلك اني اردت اساسا ان اقول ان العرب في حاضرهم اذا ارادوا ان يكونوا استمرارا للعرب في ماضيهم فلا يلزم من ذلك ان ينقر الحاضر من الماضي كلما استبغى هؤلاء الاسلاف من مبادئ، بل من حقهم ان يغيروا وان يبدلوا كلما راوا الفروض النظرية التي استرغى اسلافهم لم تستثمر في حياتنا المثمرة الموجودة او نظام حصانة تكونه على النقد والتجريح. اذا ليس هناك نظام ولا مبادئ ولا نصوص لا حصانة، كل شيء خاضع لي النص، كل شيء خاضع للنقد والقبول والاخذ والعطاء والرد على حسب مقتضيات العصر. هذا الاسقاط المصطلحي وزرع الاستنارة والعقلانية والتحرر والتطور والاسلام الحضاري كلها كانت تحت عناية الغرب من حيث شعر هؤلاء المستنيرون او لم يشعروا. لذلك لا بد من العودة للمصطلحات الشرعية واستلهام النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بدون مقررات سابقة وبدون مصطلحات اخرى جديدة. كنت اقرأ في كتاب مختصر العلوم للعلي الغفار لشيخ الاسلام الذهبي رحمه الله بتحقيق الشيخ الالباني، فعندما وصلت الى صفحة 60 وجدت ثناء عطرا للشيخ الالباني على الاستاذ سيد قطب رحمه الله نقله من كتابه معالي في الطريق في اثناء حديثه عن جيل قرآن فريد. بين بان جيل الصحابة الفريد كانت ميزته وانفراده ناتجة لاسباب من ضمنها انه يأخذ النصوص من الكتاب والسنة مباشرة بدون استلهام مبادئ اخرى او عرضها على مقررات عقلية، انما ينشئ القرآن التصورات العقلية على مقتضى النصوص الشرعية التي استخدمها المولى سبحانه وتعالى. انتم اعلموا ام الله. يقول عنه الشيخ الألباني، فهذا هو الاستاذ الكبير سيد قطب رحمه الله بعد ان قرر تحت عنوان جيل القرآن الفريد ان هذه الدعوة اخرجت جيلا مميزا في تاريخ الاسلام كله وهو جيل الصحابة. يقول ناقلا من المعالم، واسمع معي حقيقة ثلاث صفحات متوالية لكنها عظيمة الفائدة لذلك بقرأها بتمامها مع انني اختصرت بها. الشيخ الألباني نقل اكثر من ذلك. يقول كان النبع الأول الصافي القرآن والسنة، كان النبع الأول الذي استقى منه ذلك الجيل هو نبع القرآن وحده، كما كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهجب إلا أثرا من أثار ذلك النبع. فعندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، وهذا الحديث رواه مسلم كما خرجه الألباني. كان القرآن وحده إذن هو النبع الذي يتقون منه ويتكيفون به ويتخرجون عليه، ولم يكن ذلك كذلك لأنه لم يكن للبشرية يومها حضارة ولا ثقافة ولا علم ولا مؤلفات ولا دراسات. يعني ما يجوا القرآن لأنه ما كان في العالم حضارات ولا كتب، لا، كان غني. كلا، فقد كانت هناك حضارة الرومان وثقافتها وكتابها وقانونها الذي ما تزال أوروبا تعيش عليه أو على امتداده، وكانت هناك مخلفات الحضارة الإغريقية ومنطقها وفلسفتها وقيمها، وهو ما يزال ينبوع التفكير الغربي حتى اليوم. وكانت هناك حضارة الفرس وفنها وشعرها وأساطيرها وعقائدها ونظم حكمها كذلك، وحضارة أخرى قاسية ودانية
حضارات الهند وحضارات الصين، وكانت الحضارتان الرومانية والفارسية تحفان بالجزيرة العربية عن شمالها وعن جنوبها، كما كانت اليهودية والنصارى تعيشان في قلب الجزيرة. فلم يكن إذن عن فقر في الحضارات العالمية والثقافات العالمية. فلم يكن إذن عن فقر في الحضارات العالمية والثقافات العالمية، لأن ذلك الجيل تربى على كتاب الله وحده في فترة تكونه، وإنما كان ذلك عن تصميم المرسوم ونهج المقصود. يدل على هذا القصد غضب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه معهم صحيفة من التوراة، وقوله إنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. علق الشيخ الألباني قال رواه الدارمي هو حديث حسن. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد صنع جيلا خارق القلب، خارق العقل، خارق التصور، خارق الشعور، خارق التكوين من أي مؤثر آخر غير المنهج الإلهي الذي يتضمنه القرآن الكريم. ذلك الجيل استقى إذن من ذلك النبع وحده، فكان له في التاريخ ذلك الشأن الفريد. ثم ما الذي حدث؟ ما الذي حدث بعد ذلك؟ اختلطت الينابيع، صبت في النبع الذي استقى منه الأجيال، استقت صبت النبع الذي استقت من الأجيال التالية فلسفة الإغريق ومنطقهم وأساطير الفرق وتصوراتهم وإسرائيليات اليهود ولاهوت النصارى وغير ذلك من رواتب الحضارات والثقافات. واختلط هذا التفسير، واختلط هذا التفسير القرآن الكريم وعلم الكلام، كما اختلط بالفقه والعصور أيضا، وتخرج على ذلك النبع المشوب سائر الأجيال بعد ذلك الجيل. فلم يتكرر ذلك الجيل أبدا. إذن لا بد من أخذ مقررات القرآن مباشرة ومقررات السنة بدون مقررات عقلية. فعزى من ضمن ما عزى الجيل الفريد إلى أنهم كانوا يستقون من القرآن مباشرة. لذلك كان من مهام المجددين إظهار السنة وقمع البدعة وتمييز صحيح السنة من سقيمها، لربط الناس بالقرآن الكريم وما صح من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. واسمحوا لي أن أنقل لكم كذلك كلاما واضحا لسيد من كتابه خطاس التصور الإسلامي في صفحة 15، يقول منهجنا في استلهام القرآن ألا نواجهه بالمقررات السابقة إطلاقا، لا مقررات عقلية ولا مقررات شعورية من رواتب الثقافات التي لم نستقها من القرآن ذاته، أو نحاكم إليها نصوصا، أو نستلهم معاني هذه النصوص وفق تلك المقررات السابقة. لقد جاء النص القرآني ابتداء لينشئ المقررات الصحيحة التي يريدها الله، التي يريده أن تقوم عليها تصورات البشر. إذا أخذ النص القرآني هو الصحيح، ومواجهة القرآن بتلك المقررات وتلك المصطلحات هو طريق لهدم مقتضيات النصوص القرآنية. وعندما ننقل من سيد قطب رحمه الله ليس معنى هذا أننا نزكي، أو أقصد نقول أنه لا يخطئ له أخطاء شنيعة رحمه الله في أثناء حديثه عن السحر عندما رد حديث سحر وسلم وحديثه في سورة الحديد والسورة يوهم وحدة الوجود، ولكن هذا انسياقا وراء أدبه وقلمه السيال، ولو أتيح له فرصة لقراءة المنهج السلفي لتراجع عن أخطائه رحمه الله تعالى. هذه في الحقيقة بعض الأمور المتعلقة ببعض رموز المستنيرين. واسمحوا لي الآن أن أنقل لكم كذلك كلاما لأحد فقهاء الحنابلة الطوفي رحمه الله من القرن السابع تقريبا، فقيه من فقهاء الحنابلة لكنه له أخطاء شنيعة في أصول الفقه. كل من يكتبون كل من يكتبون عن الاستنارة الحديثة ينهلون من آراء شاذة من ذلك التاريخ، وقد رد عليه العلماء من ذلك التاريخ وبينوا سخف اجتهاداته في هذه المسائل الخطيرة التي فتحت الشريعة على مصراعيها لكل من هب وزب لهدم الدين. فمثلا يقول الطوفي، وهم ينقلون هذا في كتبهم بعض الأحيان بالنص، يقول أن النصوص إجمالا يتكلم عن العقل ودوره، وأن الإنسان ليس المجتهد ليس ملزم بالنص يقول أن النصوص إجمالا وتفصيلا قد بنيت بينت قد بينت أن مقصود الله عز وجل من تشريع أحكامه تحقيق المصلحة. يقول مقصود النصوص تحقيق المصلحة ورفع الحرج. ومن ذلك مثلا قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله عليه السلام الدين يسر، وقال بعثت بالحنيفة يسرها. إذن
هو يرى بأن مقصد النصوص هو تحصيل المصالح ودفع المفاسد والتيسير ورفع الحرج على الأمة. هذه طبعا مقدمة جميلة، لكن ما الهدف منها؟
كذلك حديث لا غرر ولا ضرر، وهو واضح الدلالة في نفس الضرر، في نفس الضرر والمفسدة وتقديم المصلحة على جميع أدلة الشرع. فإذا تضمنت أدلة الشرع ضررا كان لابد عملا بهذا الحديث من إزالة ذلك الضرر.
عملا بقلة إيش؟ لا غرر. إذن ممكن نفس النصوص من أجل تحقيق المصلحة لأنها مبنيت على دفع الضرر وجلب النفع.
ثلاثة، أن النصوص متعارضة،
يعني رد النصوص لا أسباب عندهم.
أولا كما قلت أن مقصود النصوص المصلحة، وقد تعارض النص المصلحة فتقدم المصلحة. أنه ورد الحديث لا غرار ضرار،
إذن قد تضر النصوص بتحقيق المصالح فيدفع النص.
أن النصوص متعارضة مختلفة،
طبعا ما عندهم العمق الشرعي حيث يعرفون الجمع بين الأدلة واللجوء للجمع والنسخ والراجح والمرجوح وأوجه الجمع المعروفة عند العلماء ما يعرفونها،
وقد بعضهم يعرفها ولكن يتجاهلها. أن النصوص متعارضة مختلفة فلهذا تكون سببا للخلاف والتفرق. أما المصلحة فأمر حقيقي لا يختلف فيه، ولهذا فهي أولى بالتقديم على النصوص. أربعة، أن المصلحة الدليل المتفق عليه. أما الإجماع هذا طبعا رد الإجماع، لأن من أدلة مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع، والإجماع متفق عليه عند العلماء، اختلفوا في القياس والجمهور على ثبوته. يقول المصلحة دليل متفق عليه، أما الإجماع فدليل مختلف حوله، فالتمسك المتفق عليه أولى من التمسك المختلف فيه. وهذا مجمل ما عند الطوفي من أدلة، وقد رد عليه العلماء بردود، من ذلك رد عليه على من نحى نحوه من المعاصرين. لا تنسون هذه المسألة التي ذكرها لكي يسهل الرد عليه. هو يقول بأن المقصود من النص تحصيل المصلحة والشريعة. إذا تعارض المصلحة المصلحة ماذا يقدم؟ قدم المصلحة. كيف نرد عليه؟ مما لا يختلف فيه أن النصوص أتت لتحصيل المصالح، فالنصوص عموما وتفصيلاتها كلها تدل على غاية المصلحة. إذا المصلحة في ماذا؟ في العمل بمقتضى النص، لأن النص أتى من أجل المصلحة، فمخالفة النص هو وقوع في ما يضر بالناس، لأن الله عز وجل أنزل النصوص من أجل ماذا؟ تيسير الناس والتأثير عليهم، تأثير عليه. لذلك قال العلماء تيسير عليه، حيث ما وجد النص فثم المصلحة، والله أراد من النصوص ليس ولم يربها العسر، وكل نصوص الدين ما جعل الله فيها من حرج وهي سمحة سهلة. حديث لا ضرر ولا ضرار هو أحد الأدلة أيضا على أن كل نصوص الشرع لا ضرر فيها، وأن المصلحة متحققة فيها دائما، إذ كيف يقر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا ضرر تكون بعض النصوص التي جاء بها سببا في الضرر. إنما ليفرض وقوع الضرر من تطبيق النص وقع في تناقض بين، لأن الذي تكلم بالنص هو الذي قال لا ضرر ولا، والذي عمل بالنص هو الذي قال لا ضرر ولا ضرار. كذلك قوله أن الاختلاف في فهم النص اختلاف كبير، لكن المصلحة ما أحد يختلف فيها، لكن الصحيح أن المصلحة يختلف فيها الناس. أرأيت الآن المذاهب البشرية الفكرية هل يتفقون ولا يختلفون؟ اختلفوا، ليست المصالح واحدة، ومع هذا اختلافات شنيعة وكبيرة. إذن الذي يحد لنا الاختلاف ما هو؟ النص، لأن الله عز وجل أعلم باحتياجات الناس فأنزل لهم، الله عز وجل أنزل النصوص وهو يعلم بأن النصوص فيها مصلحة الناس، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خلق النفوس وركبها على أشياء وجبلها على أمور وأنزل نصوص لمعالجة وتلبية احتياجات هذه النفوس. فالزعم بأن مصلحة متفق عليها والنص مختلف فيه زعم متهافت بالنظر والتأمل. لا 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 يختلف فيها ولا إجماع يختلف عليه، هو قول متناقض في نفسه. كيف يكون إجماعه مختلف فيه؟ ما معنى الإجماع؟ أن يجتمع على أمر، ومن الذي يجتمع على هذا الأمر؟ علماء الأمة. وأفضل وأكبر إجماع هو إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يجمعون هذا الإجماع لا يدل على أن هذا الإجماع فيه مصلحة. كيف تكون مصلحة في خلاف الإجماع؟ هو إجماع، يعني يجتمعوا على تقرير مسألة معينة بناء على نظرة الأدلة والفقه الواقع. والطوفي رحمه الله تعسف في هذا ولم يأتي بمثال واحد يدل على تطبيق هذه النصوص. الآن أختم كلامي بالحديث ابن القيم رحمه الله عن مسألة تغير الأحكام بتغير الزمان التي يبني عليها حتى العلمانيون ما يريدون. وهذا ابن القيم الأئمة السلف يقول أن الأحكام تتغير بتغير الزمن. وهذه نقل منها القصيبي كما أشرت كلاما بتمامه من كتاب إعلام الموقعين. نظرا لأن الوقت قد أزف أقرأ عليكم يعني الحالات التي ذكرها ابن القيم التي يتغير فيها فهم النص والعمل بمقتضى غيره. يقول حالة التي يثبت تغير نصها إنما يثبت هذا التغير بنص آخر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن تقطع الأيدي في الغزو، فتعطيل الحد الحد هنا إنما جاء بنص آخر، بنص آخر لخشية الفتنة. كذلك مثلا عمر بن الخطاب في سهم المؤلف قلوبهم في الإسلام ماذا عمل بها؟ أخرجه ولا ما أخرجه؟ ما أخرجها لأن المقتضى غير موجود. المؤلف قلوبهم أن يؤلف على بعض الناس لكي يسلموا، لأن المسلم كان مضطهد وكان مستضعف. عمر اجتهاد من أفقر هذا الصنف من الزكاة المؤلف قلوبهم، لأن الإسلام أصبح عزيز، فالمقتضى لهذا النص انتهى والموجب انتهى، لأن الإسلام أصبح عزيز، أصبح النصارى وأصبح أعداء الدين أدلة وأصبح المؤمنون هم الأعزة. الحالة التي تتعارض فيها المصالح التي تثبتها النصوص ومثالها ترك إنكار المنكر إذا كان يستلزم ما هو أنكر منه. الله عز وجل أمر بالإنكار، من رأى منكم منكرا فليغير بيده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود ما هو؟ إنكار المنكر. ولكن إن حصل بالإنكار المنكر منكر أكبر، هل صار هذا إنكار المنكر ولا إعلان المنكر؟ إعلان المنكر. فيصبح الآن ترك المنكر الإنكار هو عين الحكمة. لذلك قال الشيخ الإسلام في رسالته اللطيفة رسالة الأمر بالمعروف أن الأمر بالمعروف الأمر بالمعروف عن المنكر قد يكون منكر في نفسه في بعض الأحيان، لأن ما تحقق المقصود منه وهو إنكار المنكر وإظهار المعروف. كذلك حالة يستعمل فيها القياس وإلحاق الأشبه والنظائر بأفعالها التي تثبتها النصوص. فمثلا أصناف التي ذكرت في زكاة الفطر الشعير وغيره، قد مثلا يجد للناس مثلا أنواع من الأقوات والأرزاق لم تذكر في النص، فهل يفتى بتوزيع على الناس ولا ما يفتى؟ لأن مقتضى النص التوسيع على الناس وإعطائهم من قوتهم، فإذا كان قوتهم الأرز فليعطى الأرز، وإذا وجد وقت قوتهم مثلا اللحم فليعطى اللحم، هكذا. كذلك الحالات التي تتغير فيها عبارات العقود والأيمان والطلاق والنذور تبع لتغير العرف والعادة في ذلك، فالحقيقة واحدة، ولكن مدلولات الألفاظ في هذه المصطلحات والعقود وغيرها لا بأس من تغيرها لأنها لا تخل بفهم النص فضلا عن النص نفسه. هذه في الحقيقة بعض المسائل المتعلقة بهذا التيار، كما قلت الموضوع من السعة بمكان، وأرجو أن أكون وفقت في إعطاء صورة واضحة لهذا الموضوع، وعلى الأقل يعني نبهت بخطورة هذا الموضوع وألقيت حجر في ماء راكد. وقد يكون بعض الأخوة عندهم يعني تساؤل واستغراب ببعض الأسماء التي ذكرنا مثل محمد عمار أو خالد محمد خالد أو محمد الغزالي أو غيره، ولكن الحق هو نصب عيوننا. فأنا لا أقول بأن هؤلاء كفار ولا نتهمهم في عقيدة في دينهم ونقولهم من خبات، ما قلنا هذا، ولكن نقولهم أخطأوا ويجب أن يتراجعوا ويجب أن يحذر الناس من القراءة لهؤلاء. في كتاب مثلا الرد على الشيخ محمد الغزالي اسمه حوار هادئ مع الغزالي الشيخ سلمان العودة، بيّن الرد عليه بأدلة علمية لمن أراد الحق بدليله من الكتاب والسنة. أما إعمال العقل في النصوص هو إخضاع النصوص لمقتضيات الحضارة، هذا كله لوي لعلق النصوص لمقتضيات الزمان، والله عز وجل قد جعل النصوص حاكمة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لا تضلوا بعدي كتاب الله والسنة، فالعرض عليها بالنواجذ هما النجاة، حيث تكون دعوة سلفية صادقة بعيدة عن التميع والخنوع لمقتضيات العصر. إنما النصوص عندنا هي المقدسة وهي المهيمنة بفهم السلف الصالح وإنزال حكم الله عز وجل على مستجدات العصر بناء على فتاوى العلماء المعتبر المجتهدين ممن شهد لهم بالعلم والفهم والدراية. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا قلت بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أن الترابي عنده أخطاء شنيعة كما بينت، أنه ممن يرى بتجديد أصول الفقه، وهو قد درس في السوربون، لم يدرس على أيدي علماء ومشائخ معتبرين بحيث يؤمن كتبه، وله كتاب تجديد الفكر الإسلامي كذلك تجديد أصول الفقه، وله أخطاء شنيعة جدا جدا بينها محمد الطحان، دكتور محمد الطحان في كتابه منهاج السنة النبوية، كتاب لطيف في تعرية هذا الفكر. نعم، فهو من جملة المستنيرين الذين يرون بتجديد الدين. في أسئلة أو طلبات، ما هو برنامج دروس شهر رمضان المبارك لهذا العام؟ دروس إن شاء الله بالنسبة لنا إن شاء الله هنا سوف يكون لنا درس شبه يومي يوم ورا يوم مثلا بعد التراويح بعد الصلاة إن شاء الله لمدة تقريبا 3 ساعات كما هو الجاري عليه في العوام السابقة، وإن شاء الله لعلي يكون هناك إن شاء الله محاضرة كذلك أو ندوة للشيخ عبد العزيز الجراوي والشيخ محمد الحارثي عن الزكاة في هذا الجامع أو في جامع عبد الرحمن العيد، ولعل كذلك الشيخ أحمد يعطيكم درس إن شاء الله كما وعدني كل أسبوعين درس علمي يتفق عليه إن شاء الله، يحدد المسجد إن شاء الله، ومعنا مندوب دعوة الشيخ عبد الرحمن إن شاء الله إذا تكلم قد يدري بشيء غير هذا وفقه الله. سائل يسأل يقول نرجو إيضاح الفرق بين البدعة والتجديد ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة. البدعة طريقة مخترعة في الدين لمضاهاة الشريعة يقصد بها التعبد لدين الله عز وجل، هذه البدعة طريقة مخترعة، بينما التجديد هو إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة. إذن البدعة بعكس التجديد إحياء الدين في نفوس الناس، ربط الدين بالناس، ربط مقتضيات العصر بالدين بالأصول الشرعية المعتبرة. أما من سن سنة حسنة، هذا الحديث لا يفهم إلا بفهم القصة التي حصلت له، وهذا معروف عند علماء الأصول، لأن سبب النزول في القرآن يفهم على مقتضاه النص في كثير من الأحيان. كذلك الحديث قال الله عليه وسلم عندما أتى أناس من مضر، عامة مضر عليهم الفاقة، فسمع رسول الله وسلم لما رأى من شدة حاجتهم فحمد الله وأثنى عليه وحتى الناس على الصدقة، فأتى أحدهم بصرة وأتى أحدهم بشيء من طعام، ثم تتابع الناس حتى اجتمع كومين، كوم من طعام وكوم من ملابس، فتهالل وجهه كما ثبت في صحيح مسلم كالمذهبة، ثم قال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عملها. إذن هذا أحيى شيء معروف وهي الصدقة والإنفاق، فمن بادر مثلا للصدقة والنفقة فهو في الحقيقة يحيي سنة النفقة المسلمين. ومعنى بعض الأخوة الدعاة في هذه المناسبة من الحبشة ممن ينشرون المذهب السلفي هناك. أبشركم كتب الشيخ عبد الوهاب صورة الثلاثة كتاب التوحيد ويعنون تدريس القرآن الكريم ومعهم تزكيات. بل ذهب الشيخ عبد الرحمن بنفسه حفظه الله إلى هناك ورأى جهودهم ورأى منهجهم وهم معنا الآن يحتاجون إلى دعمكم ومساعدتكم. فأبذلوا وأنفقوا بارك الله فيكم. هل نسبة العلوم المادية للإسلام مثل قولهم الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية وعلم النفس الإسلامي وغيرها هل هذا من التجديد الصحيح للإسلام؟ في الحقيقة أن هذه المجالات تشتد الحاجة لربطها بالأصول الشرعية. مثلا لما نقول مثلا بنك إسلامي نحن بنك إسلام لأن البنوك الموجودة بنوك ليست تقوم على محاربة الله ورسوله بنوك ربوية. كذلك الإعلام في الغالب العالم لا أقول الغربي في العالم العربي إعلام ليس بإسلامي وإن ظهر في مطرحية السمو الإسلامية وهي تبع عند الإسلام لكنه ليس إسلامي. وكذلك علم النفس كتبه غربيون وأغلب من كتب من العرب إما مترجم أو متأثر والقليل منهم من ربط تلك النظريات وحللها ونقدها نقد شرعي عميق بالأصول الشرعية. فمن يعني اجتهد في هذه المجالات في علم النفس مثلا وربطه بالشريعة وغيره من علوم الدنيا بلا شك أن هذا مجال خاص بالتجديد. ما هو منهج محمد رشيد رضا تلميذ محمد عبده وما هو الحكم السليم على تفسير محمد عبده؟ وأيضا أرجو أن تعطون نبذة عن كتاب خالد محمد خالد جاء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمحمد رشيد رضا رحمه الله يعد من علماء السلف تتلمذ على كتب السلف وله كتابات وتفسيره يدل على منهج السلف. له أخطاء بسيطة من نظرا لأن شيخ محمد عبده ولكنه مستمد على منهج السلف. أما محمد عبده فتفسيره بالحقيقة تفسير عقلاني هو رائد المدرسة العقلية في التفسير. يقول في تفسيره مثلا أن المقصود بقوله لا إله إلا الله أرسل عليهم طيرا أبابيل التي وردت في قصة الفيل قال هذه ليس المقصود بها حجارة كما قال علماء التفسير من كثير وغيره. قال هذا ميكروب انتشر في الجيش وفتك فيه. يعني هذا مو معقول أن حجارة صغيرة كبرى بندق تقضي على جيش. وقال أشياء سخيفة يعني مثل قصة مثلا الهدهد في سليمان وكذا. قال هذه بداية اكتشاف التليكس والتليغراف يعني مو معقول يصير فيها انقاضهم بعد هذا الوقت. فيفسرون تلك الأمور على مقتضيات العقل وغيره. أما خالد محمد خالد كما قلت يلمع يسمى مفكر إسلامي كبير ويلبس البشت على كتفيه ولكن في الحقيقة هو يعني من المفكرين الخطيرين على التراث الإسلامي. وأما كتاب خالد محمد خالد نجاح الرسول فهو ينحو فيه منح العقلاني يعزو فيه كثير من أفعال الصحابة وقوتهم مثل عمر مثلا إلى صفات عمر ولا يبين أثر الإيمان في صنع عمر وغيره. يعني يضعف جانب الغيبيات والإيمان بالله لأنه رجل يعني يغلب الجوانب العقلية على الجوانب الغيبية التي تستمد من النصوص. لماذا قامت ضجة إعلامية من قبل الرافضة للراوي لسليمان رشدي حول آيات شيطانية ولم يحدث من قبل المسلمين عامة أهل السنة؟ الرافضة كما قال أحد العلماء الرافضة الذي لا يعرف مذهبهم عن الحقيقة ولا يعرف أهدافهم ينخدع ينخدع وإن كان يصلي ويقوم الليل. لذلك الواجب معرفة هذا المذهب وغيره من المذاهب المنحلة الخبيثة خوارج المعتزلة والمرجئة وغيره من الملل والأذكار الخبيثة. أما السنة فالله المستعان. أسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. يرد المسلمون كذلك تنبع هي والمجلة وسيدتهم من مشكات واحدة. أعتقد عندما تعرف أنها تنبع مشكات واحدة كافي لمعرفة توجه هذه المجلة. سوي فرقعة وشعارات وإعلانات براقة قضايا كبيرة جدا وتجد يعني من يكتب فيها يعني في الغالب ليس من العلماء المحققين بل بعض الكتاب الإسلاميين الأصلاء يتنزهون عن كتابة فيه وإن كان لها يعني جهود بسيطة لكن ليست تعتبر على منهج السلف الصحيح. ما معنى مسخ الدين؟ أعتقد أن كل ما قرأناه في هذه المحاضرة لهذه النقول كلها توضح ايش تجديد الصحيح عن المسخ المسخ الدين. يقول لقد ذكرت محمد عمارة وقد ذكرت احد اقوالهم المستنيرة، ولكن كان ضمن ممن ناظر الهالك فرج هود. قد كان محمد عمارة ضمن الصف الاسلام، هل وصل العلم كانه تاب واناب ام لا؟ فاني لا ادري عن توبته شيء. انا قلت من بلايا الزمن ان محمد عمارة والغزالي يدافعون عليك عن الاسلام، يعني لانه لا يعبر الاسلام العبر الصحيح. قد يكون لهم جهود طيبة كما المبتدعة يردون على الكفار، لكن ان يؤخذ الاسلام منهم هذه خطأ. خطأ. محمد عمارة لم يتب عن افكار التي قرأت عليكم، ونسمع افكار كل سنة في الجنادرية يثني على المعتزلة ويقول لها صفحة بيضاء في تاريخ الاسلام سمعا باذني، وربما الشيخ عبد الرحمن كلك يحضر معنا هذه الندوات ويعرف ما يدور مما يلم الانسان رأسه مما يسمع هناك، وكتبه تطبع ولا يتغير شيء. قلت عن كتاب جمال السلطان ان عليه بعض الملاحظات، مع الكتاب جيد في موضوعه فحذب تذكر بعض الملاحظات لتكمل الفائدة. اذكر مثلا من الملاحظات اللي عليه مثلا انه كان يتكلم عن المفكرين الاسلاميين ويثني عليهم ويبين بان الاسلام يعني كان يجمع بين العلم والدين، فتكلم واثنى على ابن سينا والفارابي، وهذا طبعا معروف انه مخالفة لما هو معروف في عقيدتنا عن افكار هؤلاء الملاحدة الكفار كما هو معلوم. وهناك اشياء كثيرة يعني تجد عدم وضوح في مسألة الرافضة والسنة، يعني تجدها في ثنايا يعني اخطاء ليست يعني اخطاء شكلية صح التعبير، لا تخل بالمنهج اللي مشي عليه. هل هناك ما نصيحتكم للشباب حيال توعية المجتمع للرجوع الى الله وخاصة عند اقامة المباريات، وهل هناك مساهمة في ذلك اتابكم الله؟ تذكرت احد الاخوة بعد محاضرة لنا الى متى يستمر التقصير، كان وقتها مباراة مهمة كما يقول الشباب، فيقول جزاك الله خير خلصت لنا المباراة، يقول لي ما صار فيه محاضرة روحنا المباراة. سبحان الله، لا جيب الضعف ان كان في احد بياخذ بيده ولا بيحضر المباراة. فحضور المباريات يجب الإنسان أولا أن يعرف بأن هذه المسائل محرمة. لماذا؟ لما يرافقها الموسيقى ولكشف العورات وكذلك إضاعة الأوقات واللعن والسب والشتم لمن ينجري خلفها، وأمور كثيرة يعني تحصل بمتابعة هذه المباريات الولاء والبراء وغيره. فالواجب على الأخوة ونحن منهم أن نهتبر هذا الشهر الكريم في العزم على الجدية والبعد عن الملهيات والشواغل، واهتبار هذا الشهر بالقراءة وحفظ القرآن وفهم القرآن وقراءة التفسير والأعمال الطيبة الأخرى، لعل الله عز وجل يكرمنا بدعايته ويحفظنا بحفظه. أحد الأخوان يقول لقد أضلنا شهر رمضان العظيم ومن فطر فيه الصائم كان له مثل أجره، ويسأل عن هذه القسائم التي توزع إلى ماذا تذهب؟ تذهب إلى من يكتب عليها، فإذا اكتب عليها مؤسسة الحرمين فهي تذهب مؤسسة الحرمين، وهي مؤسسة معروفة ويقوم عليها نخوة من الأخوة يحتاج إلى دعمكم، وإذا اكتب عليها منتدى الإسلامي تذهب منتدى الإسلامي، تذهب لمصادر جيدة، وهكذا هيئة الإغاثة، وهكذا الذين سنقدم لهم ما عندنا تذهب إن شاء الله إلى جهات معروفة. الإخوة هنا إن شاء الله يتكلمون عن جهة ما يعرفون أين تذهب، هذا غاية السذاجة. لعل في هذا بركة. لكن هنا أحد الإخوة يسأل سؤال غريب، يقول نرجو إعطانا نبدأ عن الشيخ الألباني، هل تنصحوننا جزاكم الله خير بقراءة كتبه؟ يعني هل يستطيع أحد يجرؤ أن لا ينصح بكتب الشيخ الألباني وكتب الشيخ عبد العزيز بن باز، هذا المحقق الذي أطبق العلماء المعاصرين على جودة تحقيقاته؟ كل العلماء ليس فقط طلاب العلم والمشايخ كلهم يعني يثنون على تحقيقاته، فهو بلا شك أنه من مجددي هذا العصر في ذبه عن السنة، له أكثر من نصف قرن هو يذب عن السنة، أظهر أكثر من 50 كتاب ما بين كتب كبيرة مجلدات وما بين رسائل وما بين كتب كبيرة وصغيرة في الذب عن السنة. هو عالم كبير رحمه الله، يسكن في الأردن الآن وله مواقف قوية، وهو رجل يدعو لمنهج الصحيح منهج السلفي الصافي بعيد عن البدع،
فمن تتلمذ على كتبه وعلى منهجه بلا شك بأنه قد أخذ بأسباب النجاة. أقول لعل في هذا بركة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه.